بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شركة عمار للإنتاج الإعلامي أن تصحبكم في هذه الرحلة المباركة، رحلة إلى الدار الآخرة، يقودنا فيها فضيلة الشيخ أبو عمار. نتعرف سويا على معالم هذا الطريق.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأعزاء وأيها الأخوات المباركات، مرحبا بكم في اللقاء الخامس مع سلسلة رحلة إلى الدار الآخرة. وقد تقدم الحديث في الدرس الماضي عن رحلة السعداء، ونحن الليلة على موعد مع رحلة الأشقياء. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من السعداء. وأكرر الكلام مرة أخرى عن أن بعض الإخوة بيسألوا عن المرجع في هذه الرحلة، فالمرجع الوحيد الذي أدرس منه الرحلة هو الكتاب بتاعي اللي هو رحلة إلى الدار الآخرة. لكن قبل ما نبدأ الحديث الليلة عن رحلة الأشقياء، كنت الحقيقة عايز أعرج على أمر في غاية الأهمية، بل إن صح القول هو أهم كلام ستسمعونه في كل رحلة إلى الدار الآخرة، اللي هو إيه؟ بعض الناس بيسأل بيقول الله طب أنت اللي لازم هتتكلم عن رحلة الأشقياء، طيب رحلة السعداء ورحلة الأشقياء. بعض الناس بيقول إيه؟ بيقول لك هل الإنسان مسير أم مخير؟ يعني إن كان ربنا سبحانه وتعالى قدر علي الشقاء وكتبني من أهل النار ففيما العمل؟ بعض الناس بيقولوا كده، مسألة مهمة جدا يا أخي، مسألة في غاية الأهمية، يعني دي أهم نقطة تسمعها مرة وعايزك تركز معاها جدا بس بعد ما تصلي صلى الله عليه وسلم. فمسألة الكلام عن الإيمان بالقضاء والقدر يستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رواه أحمد بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى خلق خلقه في ظلمة فألقى عليهم من نور، فمن أصابه من ذلك النور يومئذ اهتدى ومن أخطأه ظلم. والحديث رواه أحمد بسند صحيح. يستدل الحديث الثاني أيضا رواه أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خلق آدم ثم أخذ الخلق من ظهره فقال: هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وهؤلاء في النار ولا أبالي. قال لك ما هو ربنا اختار أهل الجنة واختار أهل النار. حديث الثالث الذي يستدلون به أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى خلق الجنة وخلق النار فخلق لهذه أهلا ولهذه أهلا. فتعالوا نشوف النقطة دي، نشوفها بشكل علمي من خلال أربع نقاط. أول حاجة نحب نقول إن كل ما في كتاب الله هل يعلمه كل البشر؟ والجواب كلا، يعني حتى الأنبياء والمرسلين لا يعلمون كل شيء في كتاب الله. والدليل على ذلك قول الله عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. خد بالك الشاهد هنا: وما يعلم تأويلهم إلا من؟ إلا الله. هنا في وقف لازم، هنا في الحتة دي في وقف لازم، يعني لا يجوز إن أنت تبصرها باللي بعدها. وما يعلم تأويله إلا الله وتسكت، وبعدين بعد إيه؟ والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. يبقى إذا لا يعلم تأويل القرآن على حقيقته كل إلا من؟ إلا الحق جل وعلا. يبقى مش كل الناس يعلمون ما في القرآن. ولذلك نقل الحافظ ابن حجر موضوع مهم جدا، احنا هنتناول الخمس دقائق لكن في غاية الأهمية. نقل الحافظ ابن حجر رحمه الله قول الإمام أبو المظفر ابن السمعاني أنه قال: سبيل معرفة هذا الباب، اللي هو باب القضاء والقدر، سبيل معرفة هذا الباب التوقيف من الكتاب والسنة، فمن حاد عنهما، يعني عن الكتاب والسنة، ضل وتاه في بحار الحيرة. ليه ده كله؟ الشاهد جاي اهو. قال لأن القدر سر خص الله به نفسه. يبقى القدر سر خص الله به نفسه، فلم يعلمه نبيا مرسلا ولا ملكا مقربا، حتى قال بعض أهل العلم كلام ما زال الحافظ بن حجر، حتى قال بعض أهل العلم لا يعرف سر القدر إلا أهل الجنة بعد دخولهم الجنة. يعني مش هتعرف سر القدر اللي كان بيحصل في الكون ده كله واللي بيحصل لك شخصيا إلا إذا دخلت الجنة، فاللهم اجمعنا في الجنة رب العالمين. يبقى دي أول نقطة نتكلم فيها في مسألة القضاء والقدر. النقطة الثانية مهمة جدا، هل هناك أحد يستطيع أن يتهم الله عز وجل في عدله؟ يعني هل هناك حد يظن أن الله عز وجل يظلم عباده؟ حاشا لله. هو إيه الظلم يا أخي؟ الظلم معناه في اللغة إيه؟ الظلم في اللغة تجاوز الحد، وفي الشرع تجاوز الحد الشرعي. طيب من الذي حد لله حدا حتى لا يتجاوزه؟ حد يقدر يحد لله عز وجل حدا؟ ما يستطيع، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هذه مسألة إيه؟ مهمة. ولذا قال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه أحمد بسند صحيح، قال لو أن الله، ركز الحديث مهم جدا، لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم، ولو أنفقت مثل أحد ذهبا، لو معك قد جبل أحد ذهب وأنفقته في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك ولو مت على غير هذا لدخلت النار. يبقى إيه؟ شوف المسألة واضحة إزاي؟ لو ربنا عذب أهل السماوات وأهل الأرض فيعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خير لهم من إيه؟ من أعمالهم. يبقى مسألة الإيمان بالقدر قدر لازمة. ولذلك جاء صحيح مسلم أن الرب العلي جل وعلا قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. وذلك حاجة النقطة اللي احنا عايزين نتكلمها في مسألة القضاء والقدر، إن القدر على أربع مرات، القدر كم مرة؟ أربع مرات، يعني قيد وكتب القدر في أربع إيه؟ مرات. المرتبة الأولى قبل خلق السماوات والأرض بكم سنة؟ بخمسين ألف سنة. قال جل وعلا ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، من قبل إيه؟ أن نبرأها، من قبل خلق هذا الكون كتب كل هذا، من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. الحديث يوضح الآية، حديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. يبقى دي أول مرحلة في كتابة إيه؟ كتابة القدر. المرحلة الثانية هي الميثاق. لإيه؟ الميثاق، كما جاء في الحديث الذي رواه البزار والطبراني بسند صحيح أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال إن الله أخذ ذرية آدم من ظهره ثم أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. ثم أفاض بهم في كفيه، يعني قلبهم في كفيه سبحانه وتعالى، فقال هؤلاء في الجنة ولا أبالي وهؤلاء في النار ولا أبالي. فأهل الجنة، كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم، فأهل الجنة عباد ميسرون لعمل أهل الجنة. يبقى في عمله في أخذ بالأسباب، فأهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة وأهل النار ميسرون لعمل أهل النار. طب واحد يسأل سؤال يقول لك الله، طب ما ربنا أخذ عليهم الميثاق وفي نفس اللحظة شهد له جميعا وبعد كده قال هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار، طب ليه؟ خد بالك المسألة دي مهمة جدا، لأن الله يعلم ما كان ويعلم ما يكون ويعلم ما لا يكون، لو كان كيف كان يكون، فربك عز وجل يعلم إن العبد فلان الفلاني أو الأخت فلان الفلانية، هذا العبد لو جاء إلى الدنيا وعرضت عليه كل أسباب الهداية لرفضها بمزاجه ولا مصر عنه؟ لا بمزاجه. يبقى إيه؟ ما تقوليش بقى مصير ولا مخير، ده هو اللي هيرفض الهداية، هو اللي رافض أسباب الهداية. فالله عز وجل يعلم إن العبد ده بالذات هتجيله كل أسباب الهداية وهو اللي هيرفضها بنفسه فسيكون من أهل النار. يبقى ربنا ظلمه؟ لا ما ظلمش. ثالث حاجة في كتابة القدر عند نفخ الروح، الحديث البخاري عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوما ثم على قدم مثل ذلك، يعني أربعين يوم برضه، ثم يكون مضغة مثل ذلك برضه أربعين إلى 120 يوم، ودي بداية النفخ إيه؟ في روح الجليل. ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع، أربع حاجات يؤمر بها الملك، إيه هي؟ برزقه وأجله وشقي أو سعيد. شقي إيه؟ أو سعيد. وده بناء على إيه؟ على أحد بيخاف في عالم الذر ان فلان ده هيبقى معروف ان هو لو جه الدنيا لن يقبل لجاء، وفلان ده هيقبل لجاء ويكون من اهل الجنه. فقال صلى الله عليه وسلم: ثم ينفخ فيه الروح، فوالله ان الرجل ليعمل بعمل اهل الجنه الزمان الطويل حتى اذا ما اقترب اجل سبق عليه الكتاب فعمل بعمل اهل النار فدخل النار، وان الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل اهل النار حتى اذا ما اقترب اجل عمل بعمل اهل الجنه فدخل الجنه. زاد الامام البخاري فقال: فانما الاعمال ايه؟ بالخواتيم. ولذا قال جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. يعني ليلة القدر بيفصل من اللوح المحفوظ إلى الكتبة للملائكة أمر العام كله، بمعنى هيكتب لهم الأرزاق والأقوات والآجال، مين هيموت ومين هيعيش ومين شقي ومين سعيد، كل هذه الأشياء تفرق في تلك الليلة. ولذلك رابع حاجة نناقشها في هذه المسألة ان احنا كبشر دايما نترتب في عقولنا ان الاخذ بالاسباب هو ده الاصل، صح ولا لا؟ بس الناس بيعملوا ايه؟ اغلب الناس يعني بياخدوا بالاسباب في امر الدنيا، اما امر الاخره لا. يعني لو تيجي النهارده تقول لواحد ايه؟ يقول لك انا عايز اخلف. تقول له طب هتعمل ايه؟ يقول لك هتجوز، اتجوز عشان ربنا يكرمني واخلف. اقول له طب يا سيدي مالاش تتجوز وخلف، يقول لك خلف ازاي؟ ما لازم اخذ بالاسباب. والزواج اخذ بالاسباب من اجل ايه؟ الذريه. يقول لك طب انا ايه؟ هروح اشتغل. تقول له طب ما تشتغلش، ما تقعد في البيت ورزق يجي لك ان شاء الله. يقول لك يا راجل ان السماء لا تمطر ذهبا ولا فضه، وبعدين اللي مرتب في عقل الناس ايه؟ ان من جد وجد، وان من زرع حصد، ومن طلب العلا سهر ذلك. طب نفس الشخص ده اللي بياخد بكل اسباب الدنيا، تعالى بقى على امر الاخره. تقول له صلي، يقول لك لو ربنا عايزنا نصلي كان خلانا نصلي. الله، اذا كنت انت في امور الدنيا كلها بتقول ايه؟ لازم ناخد بالاسباب عشان ايه؟ ابني. طب ما هو اخره برضه دي جنه او نار. تقول له صلي، يقول لك لا لو ربنا عايزنا نصلي كان خلاني اصلي. تقول للاخت اللي مش محجبه الحجبه، تقول لو ربنا عايزنا نحجب كان خلاني اتحجبت. تقول اللي بيعق الوالدين بتعقهم ليه؟ يقول لك لو ربنا عايزني كويس كان هداني ليهم. لا، يبقى انت عايز الجنه ببلاش، مش عايز تبذل اي جهد من اجل ايه؟ من اجل الاخره. لا، زي ما بتاخد بالاسباب في امر الدنيا لازم تاخد بالاسباب في امر الاخره. ولذا جاء في البخاري عن علي بن ابي طالب ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في جنازه في بقيع الغرفه، ثم قال الحبيب المصطفى: ما منكم من احد الا وقد كتب مقعده من الجنه ومقعده من النار. فقالوا: يا رسول الله، افلا نتكل؟ ايه رايك بقى؟ طب ما احنا اصحاب بقى، اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام، يبقى كفايه ان احنا نكون اصحابه وخلاص بقى نتكل ونقعد بقى ما نعملش اي حاجه. فقال: لا، بل اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قول الرب العلي: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. أسباب ولا مش أسباب؟ أسباب إيه؟ فسنيسرهم لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى. يبقى أسباب الهداية بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى، لكن أنت بتاخد بإيه؟ بالأسباب المحسوسة عشان ربنا سبحانه وتعالى يكرمك. حديث أخير برضه، قال صلى الله عليه وسلم الحديث في الصحيحين: ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار، وإلا وقد كتبت شقية أو سعيدة. قيل: يا رسول الله، أفلا نتكل؟ قال: لا، اعملوا ولا تتكلوا، فكل ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة. يا رب اجعلنا منهم يا رب. وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. والدليل على ذلك أهو في عمله أخذ الأسباب. فاكر الحديث الذي رواه مسلم عن ربيعة بن مالك اللي كان بيجهز ماء الوضوء للنبي صلى الله عليه وسلم، حب النبي أنه يكرمه وحب أنه يكرمه، قال له إيه؟ قال: سلني شأن يا ربيعة. قال: أسألك مرافقتك في الجنة. خلاص، طب ما النبي يدعي له: يا رب خليه معايا في الجنة، وانتهت المشكلة والنبي مجاب الدعوة صلى الله عليه وسلم. لكن لا، قال: أو غير ذلك يا ربيعة؟ قال: هو ذاك يا رسول الله، أنا مش عايز غير كده. فقال صلى الله عليه وسلم: فأعني على نفسك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد سجدة لله إلا رفعك الله بها إيه؟ درجة. والحقيقة مسألة القدر المفروض إن هي تكون قوة دافعة لنا إن إحنا نقوم بحمل الأمانة ونحقق العبودية. ليه؟ أنت لما تعرف أن الله عز وجل قال: هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وهؤلاء في النار ولا أبالي، أنت تطمع بقى، تقول خلاص، يبقى إذا طريق الجنة بالنسبة لي واضح، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم إيه؟ عن سبيل. وطريق الجنة واضح، وطريق النار واضح، فاذا انا لما اكون عارف طريق الجنه وطريق النار اسحب كل ما اوتيته من قوه في ان انا ما اضيعش اي لحظه في حياتي في غير طاعه الله سبحانه وتعالى، واحسن الظن بالله ان انا اكون من اهل الجنه. المفروض معرفتي بالقدر تخليني ازداد ايه؟ طاعه لله، وتزداد يقينا فيما عند الله سبحانه وتعالى. لكن الحقيقه البعد عن منهج اهل السنه حول الايمان بالقدر الى قوه مثبطه. بمعنى ايه؟ بعض الناس نتيجه ان هم ما عندهمش علم لا بالكتاب ولا بالسنه يقول لك ما خلاص، ما هي المساله قضيت من زمان قبل خلق السماوات والارض ب50,000 سنه، اهل الجنه اتعرفوا واهل النار اتعرفوا. اقول لك لا، المساله مش كده، ما تاخدهاش بالمنظر ده، لان النبي عليه الصلاه والسلام وضح ان الرجل يعمل من عمل اهل النار زمانا طويلا، لو كان هيأس من نفسه ما كانش يخش جنه، لكن اذا اقترب اجله سبق عليه الكتاب فعمل بعمل اهل الجنه فدخل الجنه. يعني لو شفت واحد عنده 60 سنه كلها اضاف في المعاصي اوعى تقول انه اهل النار، لان منهج اهل السنه والجماعه ان احنا ما نقولش فلان ده من اهل النار او فلان ده من اهل الجنه، لكن لو راينا عليه اثار الصلاح نقول نرجو له الجنه ان شاء الله جل وعلا ان عاش على ذلك ومات على ذلك واخلص النيه لله، ولا نزكي على الله احد. هذه المساله اللي احنا ايه عايزين نوضحها. ولذلك انت سبحان الله اي شيء في الكون ده لا يحدث الا بامر الله، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. والسر في القضاء والقدر في حاجتين يا اخوان، حاجتين هما العلم والقدره، العلم والقدره. ولذلك انت في دعاء الاستخاره الذي جاء عند البخاري انت لما بتستخير بتقول ايه؟ اللهم اني استخيرك بعلمي واستقدرك بقدرتك واسالك من فضلك العظيم. ليه؟ فانك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغيوب، ثم تسال حاجه. يبقى فيه ايه؟ علم وقدره، هو ده السر. والله غالب على امره ولكن اكثر الناس ايه؟ لا يعلمون. بعدين انت تعلم ان ما فيش حاجه في الكون ده هتتم الا بامر الله، ولذلك حبيبك صلى الله عليه وسلم قال: واعلم ان ما اصابك لم يكن يخطئك وان ما اخطاك لم يكن يصيبك. ولو الدنيا دي كلها والله اجتمعت على انهم يعملوا اي حاجه ترضيك او تزعلك لم يكن الا بامر الله. كما جاء ايضا عند احمد والترمذي سند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك فلن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على ان يضروك فلن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. الامر ده قابل للتفاوض ابدا، رفعت الاقلام وجفت الصحف. اخر حاجه في النقطه دي لانها نقطه مهمه جدا، مين اول من احتج بالقدر؟ ابليس والمشركون، الاثنين دول اول ناس، اول ناس احتجوا بالامر الكوني القدري على مخالفه الامر الشرعي. معنى الكلام ده ايه؟ يعني اول ما قال ايه؟ انا كفرت لكن كل ده بقدر الله، لو ربنا عايزنا مؤمن كان خلاني مؤمن. طب انا عصيت ربنا كل ده بامر الله وبقدر الله، لو ربنا عايزنا اطيع كنت فعلت. شوف ابليس قال ايه؟ قال: فبما اغويتني، قال: فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم. وقال المشركون قالوا: لو شاء الله ما اشركنا، هو ربنا لو مش عايزنا مشركين ما كانش خلانا مشركين، قالوا: لو شاء الله ما اشركنا نحن ولا اباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. يبقى واضح يا جماعه كده؟ يبقى ما فيش حد في الدنيا يظن ان الله عز وجل يظلم الناس ابدا. يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي، ده يمكن. اوعى تتطرق لقلب اي عبد، دي مساله تقول لي انا مسير ولا مخير وربنا كتب عليا الشقاء، لا ما كتبش عليك الشقاء. انت خذ بالاسباب وربك عز وجل ييسر لك كل ذلك، قدامك ايتين اهم. فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى انتهى. والايه الثانيه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. طب ربنا عياذا بالله يعني على ظن بعض اهل الضلال لو عايزك تخش النار كان ييسر لك اسباب الهدايه؟ طب شوف ربنا ييسر لك ايه بس بعد ما وصلنا. ربك عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسلم النار. طب ليه؟ ما هو مش عايزك تتوب، ما كانش يعمل كده سبحانه وتعالى. يبسط يده بالليل ليتوب مسلم النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسلم الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. وقال جل وعلا: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وقال صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وقال صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهم. وقال صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كأم ولدت أمه. وباب التوبة مفتوح حتى تغرغر وحتى تطلع الشمس المغربة. عايز بعد ده كله تظن ان ربنا سبحانه وتعالى يريد ان يدخلك النار؟ ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول كده: ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم. اذا خذ بالاسباب واعلم يقينا انه لن يكون الا ما قدره الله سبحانه وتعالى، لكن تاخذ بالاسباب وتحسن الظن بالله عز وجل. واياك ان تظن لحظه أن الله عز وجل يتطرق إليه الظلم سبحانه وتعالى. يبقى لما تسمع كل اللي فات ده يبقى نقول إيه؟ يبقى التوبة واجبة على كل عبد، كما أجمع على ذلك كل أهل العلم، إن أنت تتوب قبل أن تخرج من الدنيا بغير توبة، تصرخ تقول رب ارجعوني ده كارثة خلاص، انتهت المشكلة، لا يمكن ترجع مرة ثانية. والعبد يعلم يقينا أنه سيترك الدنيا لا محالة. قال جل وعلا: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. وقال جل وعلا: وأن إلى ربك المنتهى. فالحق وتوب، توب إلى الله قبل أن يأتيك موت الفجر. ذكرت جريدة القصيم في المملكة السعودية أن الشاب كان مسافر، شاب ده كان مسافر في طيارة إلى بلد أخرى، فأمه فقال لها: أنا هنام وعايز تصحيني الساعة كذا. قالت له: حاضر. فالمهم هو لما نام هي بتفتح الراديو لقت الأحوال الجوية متغيرة والرياح سريعة ومش عارف، فخافت على ابنها فقالت: لا أنا صحية في الطيارة والرياح قوية بالمنظر ده يوم ابني يموت، والله ما أنا مصحياه. المهم بعد ما اطمنت ان الطيارة طلعت وخلاص والميعاد عدى راحت بقى عشان تصحيه، لقيته ميت. شو سبحان الله، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. ويذكر الشيخ علي الطنطاوي في بعض القصص التي ذكرها ان في يوم من الايام كان واحد راجل معدي قدامه عربيه لولا، فكان عايز يوصل لطريق معين فشاور له راح واقف له، مفيش مكان في الكابينه اللي قدام، فراح راكب فين؟ في الصندوق اللي ورا. فركب ورا، راحت الدنيا ممطره مطر شديد جدا، بص ورا لقى فيه ايه؟ نعش، اللي هو الصندوق بتاع الميت. فلقى نعش ولقى ايه؟ ولقى يعني غطا كده جلد او بلاستيك موجود، فدخل جوه النعش وراح نايم جواه، وراح حاطط على نفسه غطا ايه؟ البلاستيك عشان المطر ما ينزلش عليه. وهم ماشيين راح واحد تاني مشاور العربية، فالراجل السواق قال يركب برضه في الصندوق، ركب بره في الصندوق بيبص ما لقاش حد ولقى نعش متغطي، فظن ان في ميت جوه ايه؟ جوه الصندوق. شويتين الراجل اللي في الصندوق حب يطمن المطر خلصت ولا ما خلصتش، فبيطلع هو بيحسب له عامل باي باي يعني، فبيطلع عليه كده يشوف المطر، فالتاني بص الله الميت صحي راح ناطط من العربيه وميت. شوف سبحان الله، يعني شوف اخبار الله سبحانه وتعالى، اينما تكونوا يدرككم الموت. قصه ثالثه بيحكيها برضه الشيخ علي الطنطاوي، انه بيقول لك في مره من المرات ناس راكبين اتوبيس باص كبير ومعاه ناس كتيره جدا طبعا، فالسواق هو ماشي وماشي على سرعه كبيره، فجاه وقف في نص الطريق واحد يبص كده، فناس تقول له: انت وقفت ليه؟ قال لهم: وقفت للشيخ الكبير ده اللي بيشاور لي هيركب معاه. قال له: احنا مش شايفين حد. قال لهم: هو قدامكم؟ قال له: والله مش شايفين حد. قال لهم: ده خلاص اهو ركب طلع من الباب اهو جاي اهو. وفجاه وجدوا الرجل قد مات. من الذي صعد له؟ ملك الموت عليه السلام. تعالوا نشوف بقى لحظة السكرات، سكرات الموت في رحلة الأشقياء، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من السعداء. قال تعالى: فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. وقال جل وعلا: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. وقال جل وعلا: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. اليوم تجزون عذاب الهون، يقول لهم قبلها ايه؟ اخرجوا انفسكم. ايه السبب؟ عندما يبشر الفاجر او الكافر بعذاب الله عز وجل وبنار جهنم والاغلال والسلاسل والجحيم والحميم وغضب الرب الرحيم، الروح بتاعته تتفرق في الجسد. طب تخرج ازاي؟ فتنادي عليه الملائكه ويقولون: اخرجوا انفسكم، فلا يستجيب. تدخل الروح وتتفرق في كل عرق، ثم يجذبون الروح من كل عرق فيتألم كل جسدي ولا حول ولا قوة إلا بالله. والنزاع اللي بينادوا عليه اليوم تجزون عذاب الهون، اليوم تهانون غاية الإهانة، كما كنتم تكذبون على الله وتستجبرون على اتباع آياته والانقياد لرسله. حد يقدر يتخيل سخرة الموت شكلها ايه؟ تخيل معايا قول الشداد بن أوس رضي الله عنه وارضاه بيقول ايه؟ الموت أفظع هول في الدنيا والآخرة على المؤمن، وهو أشد من نشر بالمناشير وقرد بالمقاريب وغلي في القدور، ولو أن الميت رجع فأخبر أهل الدنيا بالموت ما انتفعوا بعيش ولا لذوا بلون. ذلك عند البخاري أن حبيبه صلى الله عليه وسلم كان بيده ركوة فيها ماء، فكان يأخذ منها ويضع على جبهته ويقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات، وفي رواية اللهم أعني على سكرات الموت. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه لكعب الأحبار يا كعب حدثنا عن الموت، أنا عايز أعرف الموت شكله إيه. فقال كعب نعم يا أمير المؤمنين، إن الموت كغصن كثير الشوك أدخل في جوف رجل وأخذ كل شوكة بعرق، كل شوكة دخل فين؟ في عرق، ثم جذبه رجل شديد الجذب فأخذ ما أخذ وأبقى ما أبقى. ودي سكرات الموت لمين؟ للمؤمن، فكيف بالكافر؟ عياسا بالله ربنا عفونا عفيكم. وجاء في قصص بني إسرائيل أن نفر من بني إسرائيل مروا بمقبرة، فبعضهم قالوا إيه؟ لو دعوتم الله عز وجل أن يخرج لكم رجلا من القبر فأحكي لكم ما حدث لي أو ما جرى له. فجلسوا جميعا ودعوا الله عز وجل، فخرج رجل من القبر وبين عينيه آثار السجود، فقال يا قوم ما الذي حملكم على أن تدعوا أن أخرج من القبر؟ والله لقد ذقت الموت منذ 50 سنة ما سكنت مرارة الموت من قلبي أبدا حتى يومها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولذلك أهل العلم قالوا إيه؟ قالوا دواهي الموت بالنسبة للعصاة والكافرين 3. إيه هما؟ أول حاجة شدة النزع والسكرات، ومر الحديث عنه، شدة النزع وسكرات الموت، ربنا يهون علينا جماعة سكرات الموت يا رب. الداهية الثانية مشاهدة صورة ملك الموت بالنسبة للعصاة والكافرين. جاء في قصص بني إسرائيل أن إبراهيم عليه السلام سأل ملك الموت، قال له يا ملك الموت كيف تأتي إلى العبد الكافر؟ يبقى شكلك إيه؟ أريد أن أرى شكلك على هذه الهيئة. قال لن تستطيع ما تتحملش. فقال لا بل أريد. فقال له فأدر وجهك عني، خلي وجهك الناحية الثانية ولما أقول لك بص بص. فأدار إبراهيم عليه السلام وجهه إلى الناحية الأخرى، ثم أمره ملك الموت أن ينظر. قال فنظرت فإذا أنا برجل أسود قائم الشعر، شعر واقف، منتن الريح أسود الثياب، يخرج من فمي وأنفي لهيب النار والدخان، فأغشي على إبراهيم عليه السلام. ثم قال له بعدما أفاق والله يا ملك الموت لو لم يلقى الفاجر عند الموت إلا صورة وجهك لكان حسبه. يبقى كفاية عليه قوي إن هو يشوف المنظر ده عند إيه؟ عند قبض روحي ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما المطيع يشوف ملك الموت في أجمل وأبهى وأحلى صورة. برضه إبراهيم عليه السلام يسأل ملك الموت وكيف تأتي إلى العبد المطيع المؤمن؟ قال أدر وجهه، فأدار وجهه، ثم قال انظر. فذكر إبراهيم عليه السلام من حسن وجهه وجماله ومنظره ما لا يعلمه إلا الله، ثم قال له يا ملك الموت لو لم يلقى المؤمن عند الموت إلا صورتك الجميلة لكان حسبه، أي فيه. وجاء برضه أيضا أن عيسى عليه السلام مر بجمجمة، جمجمة يعني، فضربها برجله فقال تكلمي بإذن الله جل وعلا، فقامت الجمجمة وقالت يا روح الله أنا ملك زمان كذا وكذا، يعني كنت رجل إيه؟ من الملوك بتاع الزمان كذا وكذا، وبينما أنا جالس وحولي الحشم والخدم والجواري والكل يعني المتاع الدنيا، وإذا بي أدخل علي ملك الموت فأزال مني كل عضو على حيالي، ثم خرجت نفسي فليت ما كان من تلك الجموع كانت فرقة، يعني يا ريت ما كنت ملك ولا تأمرت على أحد أبدا. ومن بين برضو المشاهد الغريبة التي يتعرض لها الميت سواء كان كافرا أو مؤمنا، مشاهدة الملكين اللي هم بيكتبوا الحسنات والسيئات، الملكان الكاتبان. فإذا كان العبد مؤمنا مطيعا رأى الملكان اللي هم بيكتبوا الحسنات والسيئات، رآهم على أجمل صورة، فقال له جزاك الله عنا خيرا فرب مجلس صدق أجل السنة. يا ما بتينا في مسجد الفتح، ربنا يجعلنا وياكم لأهل الجنة يا رب. فرب مجلس صدق أجلستنا فيه وعمل صالح أحضرتنا، أما إن كان فاجرا ربنا عفو عفوهم قال له لا جزاك الله عنا خيرا. فرب مجلس سوء أجلستنا وعمل غير صالح أحضرتنا وكلام قبيح أسمعتنا فلا جزاك الله عنا خيرا. وإذا ذكر في بعض الأخبار أن الميت إذا وضع على خشبة الغسل نادى عليه المنادي، يقول في أثار يعني لا نذكر سنتها إنها أثار إسرائيليات لكن لا حاجة في أن نذكرها لا على سبيل الحجة أو الاحتجاج بها لكن على سبيل الاستئناس بها. ذكر في بعض الأخبار أن الميت إذا وضع على خشبة الغسل نادى عليه المنادي وقال أين لسانك الفصيح ما أسكتك، أين صوتك الشجي ما أخرسك، أين ريحك العطر ما أنتنك، أين حركاتك ما أسكنك، أين أموالك الكثيرة ما أفقرك، الويل لك إن كنت عاصيا والبشرى لك إن كنت طائعا. وتناديه الملائكة إذا وضع في القبر يا عبد الله تركت الدنيا أم الدنيا تركتك، جمعت الدنيا أم الدنيا جمعتك. أما عن الداهية الثالثة للموتى فهي مشاهدة العصاة والمجرمون لمواضعهم ومساكنهم في نار جهنم، والعياذ بالله لأن الإنسان عند الموت هينادى عليه ملك الموت إما بأنه أبشر يا ولي الله بالجنة وإما أبشر يا عدو الله بالنار، لا بد أن يسمع هذا يده يده. فاللهم بشرنا بالجنة يا رب العالمين. من بين جواهر الموت أيضا قبل ما نخش على رحلة الأشقياء حضور الشيطان عند الموت. هذا لازم يكون لكل واحد، لا مش لكل واحد، لكن بعض الناس يحضر عندهم الشيطان عند الموت. والدليل على ذلك كل حاجة نذكرها دليل إن شاء الله ما رواه المسلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه، فلم يستثن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك. ولذا ذكر العلماء إن الشيطان بيأتي للإنسان عند سكرات الموت في صورة أحب الناس إليه، صورة أمه، صورة أبيه، وينادى عليه يا بني مت يهوديا فهو خير الأديان، يا بني مت نصرانيا فهو خير الأديان، فلا يزال كذلك إما أن يفتن وإما أن يثبت. ولذا قال جل وعلا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله إيه؟ ما يشاء. وده معنى قول الله سبحانه وتعالى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وتحضرني قصة الإمام أحمد رحمه الله أن ابنه عبد الله قال بينما أبي في سكرات الموت ورأسه على حجري إذ كنت أقول له يا أبت قل لا إله إلا الله، والإمام أحمد يقول لا بعد لا بعد. فتعجب الإمام أحمد إمام أهل السنة عند الموت لا يقول لا إله إلا الله، فتعجب ابنه. فلما أفاق أبوه الإمام أحمد قال يا أبت أقول لك قل لا إله إلا الله وتقول لا بعد، قال لا يا بني ما سمعته ولكنه أتاني شيطان عند رأسي وقال لي فتني يا أحمد ولو فتني اليوم ما أدركتك بعد اليوم وأنا أقول لا بعد لا بعد، أي أنني ما فتك ولازم أفضل على ذكر الله وعلى طاعة الله لآخر لحظة حتى أموت لا بعد. هذا الإمام أحمد. ولكن الإمام ابن تيمية رحمه الله قال ولكن هذا ليس لازما لكل أحد بل من الناس من تعرض عليه أديان قبل موته ومنهم من لا تعرض عليه وقد وقع ذلك لأقوام، وهذا كله من فتنة المحيا والممات التي أمرنا أن نستعيذ منها في صلاتنا. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نستعيذ بالله من أربع أشياء بعد التشهد، اللي هي إيه؟ كما جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تشهد أحدكم فليقل اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من عذاب النار وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الشيطان بيكون حريص على أنه يأتي للإنسان في اللحظة دي. ليه؟ قال لك لأن هنا هتكون الخاتمة، كما قال صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يعمل الزمان طول بعمل إيه؟ بعمل أهل الجنة حتى إذا ما اقترب أجله سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل النار فدخل النار. طيب تعالوا نشوف بقى دواهي الموت ومراحل الموت من خلال القصيدة التي طلبتموها وهي قصيدة ليس البريد، قصيدة للإمام العلم علي زين العابدين ابن الحسين ابن علي رضي الله عنهم أجمعين. يقول الإمام ليس الغريب غريب الشام واليمن إن
الغريب غريب اللحد والكفن، ليس الغريب غريب الشام واليمن، إن الغريب غريب اللحد والكفن. تمر ساعات أيامي بلا ندم ولا بكاء ولا خوف ولا حزن، سفري بعيد وجادي لم يبلغني، وقوتي ضعفت والموت يطلبني، ولي بقايا ذنوب لست أعلمها، الله يعلمها في السر والعلن. ما أحلم الله، ما أحلم الله عني حيث أمهلني، وقد تماديت في ذنبي ويسترني، وأنا الذي أغلق الأبواب مجتهدا على المعاصي وعين الله تنظرني. يا زلة كتبت في غفلة ذهبت، يا حسرة بقيت في القلب تقتلني، دع عنك عزلي يا من كان يعذلني، لو كنت تعلم ما بي كنت تعذرني. دعني أنوح على نفسي وأنذرها، وأقطع الدهر بالتذكار والحزن. دعني أشح دموعا لا انقطاع لها، دعني أشح دموعا لا انقطاع لها، فهل عسى عبرة منها تخلصني. كأنني بين تلك الأهل منطرحا على الفراش وأيديهم تقلبني، كأنني وحولي من يروح ومن يبكي علي وينعاني ويندبني، وقد أتوا بطبيب كي يعالجني، ولم أرى الطبيب اليوم ينفعني، واشتد نزعي وصار الموت يجذبها من كل عرق بلا رفق ولا هون، واستخرج الروح مني في تبرها، وصار ريقي مرا حين غرغرني، وغمضوني وراح الكل وانصرفوا، وغمضوني وراح الكل وانصرفوا، بعد الياس وجدوا في شراء كفني، وقام من كان أحب الناس في عجل نحو الممثل يأتيني يوصلني، فجاءني رجل منهم فجردني من الثياب وأعراني وأفردني، وأودعوني على الألواح منطرحا، وصار صوتي خرير الماء ينظفني، وأسكب الماء من فوقي وغسلني غسلا ثلاثا، ونادى القوم بالكفن، وألبسوني ثيابا لا كمام لها، وصار جادي حموطا حين حمضني، وأخرجوني من الدنيا سوى أسفا. وأخرجوني من الدنيا سوى أسفا، وأخرجوني من الدنيا سوى أسفا، على رحيل بلا زاد يبلغني، وأخرجوني من الدنيا سوى أسفا، على رحيل بلا زاد يبلغني، وحملوني على الأكتاف أربعة من الرجال، وخلفي من يشيعني، وقدموني إلى المحراب وانصرفوا خلف الإمام، فصلى ثم ودعني، صلوا عليه صلاة لا ركوع لها، ولا سجودا عن الله يرحمني وأنزلوني إلى قبري على مهل وقدم واحدا منهم يلحدني فكشف الثوب عن وجهي لينظرني وأسبل الدمع من عينيه أغرقني وقال هلوا عليه التراب الثواب من الرحمن بالمنن في ظلمة القبر لا أم هناك ولا أب شفيق ولا أخ يؤنسني وهانني صورة في العين إذ نظرت من هول أطلع ما قد كان أدهشني من منكر ونكير ما أقول لهم قد هانني أمرهم جدا فأفزعاني وأقعدوني وجدوا في سؤالهم ما لي سواك إلهي من يخلصني فامنن علي بعفو منك أملي فإنني موثق بالذنب مرتهني تقاسم الأهل مالي بعد من صرفوا وصار وزري على ظهري فأثقلني واستبدلت زوجتي بعلا لها بدلي وحكمته في الأموال والسكن وصيرت ابني عبدا ليخدمه وصار مالي لهم حلا بلا ثمن فلا تغرنك الدنيا وزينتها وانظر إلى فعلها في الأهل والوطن وانظر إلى من حوى الدنيا بأجمعها هل راح منها بغير الطيب والكفن خذ القناعة من دنياك وارض بها لو لم يكن لك فيها إلا راحة البدن يا نفس كفي عن العصيان واكتسبي فعلا جميلا لعل الله يرحمني يا نفس ويحك توبي واعملي حسنا عسى تجزين بعد الموت بالحسن يا نفس كفي عن العصيان واغتني فعلا جميلا لعل الله يرحمني يا نفس ويحك توبي واعملي حسنا عسى تجزين بعد الموت بالحسنة. تعالوا نتعايش في عجالة سريعة مع رحلة الأشقياء بعدما تكلمنا في الدرس الماضي عن رحلة الصعداء. وهذه الرحلة هي تكملة للحديث السابق الذي رواه أحمد وأبو داود والحاكم بسند صحيح حينما تكلمنا عن رحلة الصعداء. قال صلى الله عليه وسلم عن رحلة الأشقياء: وإن العبد الكافر، وفي رواية الفاجر، إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة غلاظ شداد سود الوجوه معهم المسوح من النار فيجلسون منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: يا أيتها النفس الخبيثة
اخرجي الى سخط من الله وغضب. صحيح نفس خبيث. اي انسان في الدنيا ما يحبش ربنا وما يتقش ربنا يبقى نفس خبيث. وبعدين السؤال يا اخوان والاخوات، عايز اسال سؤال صغير، هو ربنا يتحبس؟ ربنا سبحانه وتعالى بيتحبس؟ طب انا عايز كل واحد مننا اللي لازم بالله عليكم يجلس كده ويجيب ورقه وقلم ويقعد يكتب نعم ربنا عليه، يعد النعم اللي ربنا انعم بها عليه ويشوف النعم قد ايه يقدر يعد. انا حاولت اعمل الحكايه مره، جلست مع نفسي كده وقعدت اعد نعم ربنا. علم الله سبحانه وتعالى ساعه ونص ما استطعت ان احصي نعمه واحده، نعمه الاسلام. يعني الثمار اللي خدتها من نعمه الاسلام ساعه ونص ما تستطيع ان تحصي. قال جل وعلا: وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها. تخيل المنظر اللي بحكي لك، تخيل المنظر اللي بيقول عليه النبي عليه السلام عند موت هؤلاء الاشقياء، ياتيه ملائكه سود الوجوه يا الله، وقبلها بيقول غلاظ شداد، وده كان وقف ملائكه فيه ملائكه النار. كما قال جل وعلا: يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يامرون. النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لك ايه؟ الملائكه اللي هيجوا للعبد العاصي او الفاجر او الكافر هتكون ملائكه غلاظ شداد سود الوجوه، تخيل معهم المسوح من النار، فيجلسون منه قد ايه؟ كم ملك؟ مد البصر. زي ما قلنا مد البصر ده ممكن يجيب، لو انت في برج القاهره ممكن يجيب لك 20 كيلو. كل دول ملائكه، كل دول ملائكه سود الوجوه معهم مسوح من النار ربنا يعفو عنهم. ورغم ده كله ياتي ملك الموت بالصوره التي حكاها لابراهيم عليه السلام، اللي هو ايه؟ ياتي وجه اسود وشعر واقف والنار تخرج من ايه؟ من انفه ومن خرين عليه السلام. شوف المنظر المرعب ده، ومع ذلك ياتيه النداء: يا ايتها النفس الخبيثه. ده لو ملك الموت ما نطقش، ده كفايه كفايه المنظر اللي الراجل شايفه. ورغم ذلك تاتيه البشرى بالنار ايضا عند هذه اللحظه. ربنا يعافينا ويعافيكم يا اخوان الله، ويعافينا جميعا، يعافي كل الحاضرين وكل المسلمين. تخيل المنظر: والذي ملك الموت: يا ايتها النفس الخبيثه اخرجي الى اي شيء، الى سخط من الله وغضب. الحق نفسك وراجع نفسك النهارده. والله ما اتمنى اي حد فينا انه يتعرض لهذا الموقف، يجلس ويشوف ملائكه سود الوجوه وينادي عليه ملك موت: يا ايتها النفس الخبيثه. متخيل؟ انا عايز اسال دلوقتي الاخ اللي ما في اخوه كتير لسه برضه، يعني ما اقصدش يعني اخوه ملتزمين، لا، في شباب لسه بيحضروا لاول مره، لسه لحد النهارده ما بيصليش او بيصلي بس مقطع. عايز اقول له: اخي حبيبي في الله، بالله عليك انت متخيل ملك الموت لو جالك على الحاله دي وانت ما بتصليش او انت مقطع في الصلاه هينادي عليك يقول لك ايه؟ يا ايتها النفس الطيبه ولا الخبيثه؟ اقعد مع نفسك صالح نفسك شويه. الاخت اللي لسه يمكن حاضر النهارده لاول مره لسه ما لبستش حجاب، بالله عليك لو جالك ملك الموت وانت مدير حجاب يصلك الموضوع ده؟ يصلك تلقى الله عز وجل عريان؟ ما ينفعش، ده انت مسلمه. والله عز وجل وجه الحديث والخطاب لحبيبنا صلى الله عليه وسلم: يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ومين ونساء المؤمنين. ما انت مؤمنه، ونساء المؤمنين يعملوا ايه يا رب؟ يثنين عليهن من جلابيبهن. النهارده اللي بياكل من الربا يصرهم، يعني اللي بياكل ربا النهارده متخيل ملك الموت هيجي هينادى عليه ازاي؟ طب اللي واكل حقوق البشر ويقول لهم اذا كنتوا تقدروا تثبتوا اثبتوا، لا هيثبتوا بس امام الله، وهياخدوا حقوقهم كلها مش فلوس، حسنات. لو عليك فلوس ردها، الحق نفسك قبل ما يدخل عليك ملك الموت، فلا يستطيعون توصيه ولا الى اهلهم ايه؟ يعني ما يقدرش خلاص، حتى مجرد ان يوصي يحال بينه وبين الوصيه. اللي بيعق والديه بالله عليكم، اللي بيعق والديه يرجع لنادي بعد الدرس ده يقبل الارجل قبل الايدي، بص ايديهم ورجليهم يا اخي، سبحان الله. يعني انت لما تفعل ذلك انت عابد لله، لان اللي امرك بكده هو ربنا، هو اللي امرك بكده ربنا سبحانه وتعالى. واللي بيأذي جيرانه وبيقطع ارحامه بنقول له: ملك الموت هيجي ينادي عليك يقول لك ايه؟ واللي النهارده بيشرب الخمر او المخدرات او اللي بيشرب دخان هيجي لك ملك الموت ينادي عليك بايه؟ تخيل واحد لو جاله ملك الموت وعلبه السجاير في جيبه يقول له ايه؟ تخيل لو ازازه الخمره جنبه، تخيل لو عياذا بالله سيجاره البامبو محطوطه تحت المخده. عايزين نصالح انفسنا. والله علم الله سبحانه وتعالى: ما اريد لكم الا الجنه. والله والله يعلم رب سبحانه وتعالى انا ما اتمنى اني اخ قاعد قدامي او اخت قاعده النهارده تعذب ولو لحظه في نار جهنم. ربنا يعافينا ويعافيكم. انا قلت لكم خمس قصص سريعه جدا لبعض الصور من نهايه الاشقياء، ربنا يجعلنا من السعداء جميعا. تخيل بعض الناس بيقولوا في بعض الاماكن، بلغوا ان بعض الشباب والفتيات بيدخلوا حمام سباحه مغلق وبيقفلوا على نفسهم وبيدفعوا فلوس للحارس من اجل ان يجلسوا في هذا المكان. فظنوا في بدايه الامر ان هم اقارب، لكن لما تحروا عرفوا بعد ذلك ان هم شباب بيغزلوا بنات وبيخرجوا معاهم عياذا بالله ويفعلون الفاحشة داخل حمام السباحة. المهم راحوا فجأة جابوا أمر بأن هم يدخلوا ويفتشوا هذا المكان وكسروا الباب ودخلوا. وإذا بمفاجأة أعجب من الثاني. إيه هي المفاجأة؟ 18 شاب وفتاة، 9 شباب و9 بنات. ال 18 جثة هامدة في حمام السباحة. عرايا. شوف الخاتمة السيئة عياذا بالله. إيه اللي حصل؟ اللي حصل حاجة بسيطة. قاعدين في حمام السباحة عياذا بالله بيفعلوا الفاحشة ويعصوا الله عز وجل، مش مكتوم ده كله. واحد منهم قال لا، إن إحنا لازم برضه إيه نولع أغاني على حافة الحمام السباحة ونسمع أغاني ونتلازز الأغاني. مولعين الأغاني وجايبين تسجيل ضخم جدا، وبعدين واحد منهم راح عشان يعلي الصوت، التسجيل ويعمله فين؟ في المية، كهرب المية. فالكل ماتوا على تلك الخاتمة السيئة، نسأل الله العفو والعافية. واحدة ثانية أخت بتحكي قصة عجيبة، تقول دخلت عيادة أكشف عند دكتورة، فلقيت فتاة دخلت متبركة جدا ولابسة لبس في غاية التبرك. فقربت منها قلت أدعوها إلى الله عز وجل لعل الله أن يفتح قلبها. فراحت قالت لها كده بالبسمة الحالية والأسلوب الجميل ده، إحنا قلنا دايما إحنا عايزين نرفع شعار البسمة والرحمة. فقالت لها يا أختي ربنا يحفظك ويبارك فيك، يعني الحجاب ربنا يبارك فيك الحجاب. فالق الله عز وجل وأنت محجبة وأنت عفيفة وأنت مسلمة، وكانت قعدت تذكرها بالله سبحانه وتعالى. المهم الأخت دي راحت إيه؟ ردت عليها رد شديد جدا وقالت لها لو سمحت فضلي من جنبها. قامت من جنبها. فقبل ما تدخل عند الدكتورة قالت برضه أقول لها كلمة أخيرة لعل وعسى. قالت لها يا أختي ربنا يحفظك بالله عليك لو دخل عليك ملك الموت دلوقتي تقولي له إيه؟ قالت لها أقول له إيه؟ أقول له كش. شوف الاستهزاء عياذا بالله، شوف عياذا بالله لما يطمس على قلب إنسان فبتهزر. قلت لها أقول له كش. فالأخت المحجبة دي قالت سبحان الله، معقولة في إنسان في الدنيا يصل به طمس القلب للدرجة دي أنها تستهزأ بملك كريم من ملائكة الله جل وعلا؟ قالت فنادوا علي فلانة اتفضلي، دخلت الكشف. بتقول خرجت من الكشف لقيت الناس بتصرخ وتبكي ويقولوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فين يا جماعة؟ قالوا الفتاة اللي كانت قاعدة جنبك ماتت دلوقتي. دخل عليها ملك الموت وماتت في تلك اللحظة ولا حول ولا قوة بالله. شاب أيضا مات أخوه راح يدفنه، فلما انتهى من دفنه أراد أن يعني يفك الرباط اللي على الكفن عشان يطلع عليه وينظر إليه النظرة الأخيرة نظرة الوداع. فنظر إليه وإذا به يرى مفاجأة كادت أن تضيع عقله. إيه هي المفاجأة؟ وجد رأس أخيه قد تحول إلى رأس كلب. فخرج وهو في غاية الذهول. القصة دي حقيقة يا إخوة والله. خرج وهو في غاية الذهول إزاي؟ ففضل يتلقى العداء وهو شارد مش عارف إيه اللي بيحصل، لحد ما روح البيت واتصل بمرات أخيه زوجته. فقال لها يا فلانة ايه اللي حصل؟ قالت له ايه اللي حصل؟ قال لها شاهدت منظرا عجيبا في قبر اخي. قالت له ايه هو؟ قال لها حينما فككت الرباط من على راسه وجدت راسه قد تحول لراس كلب. قالت لا عجب في ذلك. ازاي انت عارفه؟ قالت له انا كنت حاسه ان يحصل له كده. ازاي حصل ده؟ قالت له اخوك عمره ما سجد لله سجدا، واللي اقرب من ده كله كان اذا سمع صوت المؤذن يقول سكتوا الكلب ده. سبحان الله، كل ما يسمع صوت المؤذن يقول سكته الكلب ده، فمسكه الله الى كلب في القبر. شوف الخاتمه. اصعب قصه بقى قريتها في القصص كلها قصه عجيبه جدا، قصه شيطان. لا اقول انسان، ما اقدرش اقول ده انسان، قصه شيطان او ذئب بشري. هذا الشاب كان يراود الفتيات، واذا استطاع ان ينال منها ما اراد تركها. في يوم من الايام جاء لفتاه جميله ومن اصل عريقه، واستطاع أن يكيد لها حتى عياذا بالله سلبها أغلى ما تملكه، كل فتاة سلبها شرفها وعرفها عياذا بالله. الفتاة أصبحت حالة بقت تطرده في كل مكان. قصة دي أرديها لكل شاب يتجرأ على محارم الله أو الاتقي الله في بنات الناس. المثل بيقول اللي بيته من إزاز ما يحتفش الناس بطوله. فهذا الشاب يعمل إيه؟ فضل يتهرب منها. طبعا عادي معروف إن أخلاقه كده لازم يتهرب منها. فضلت الفتاة المسكينة تبحث عنه يمنة ويصل يمنة ويصل مش لاقياه، لحد ما وصلته بالعافية قالت له أنا حامل ولازم تنقذني، أنا هتصدح قدام أهلي. ففضلت عيني في الحزن والعياء ده لحد ما أصبحت بالبلد كده جلد على العظم. فين وفين؟ فاتصلت به فدبر لها مكيدة شيطانية أكبر من المكيدة الأولى. قال لها طيب أنا ممكن أتجوزك بس بشرط. إيه هو؟ إن مامتك أو أمي تشوفك وإذا وافقت عليك هتجوزك ساعتها. اهم حاجه ان انت تعجبيها كده وخليكي ايه يعني الاسلوب الحلو معاها. وفي اللحظه ديت قال لها تعالي الشاليه بتاعي اللي في المكان الفلاني الساعه كذا، هتلاقي امي جالسه، روحي اقعدي معاها ويعني دردشي معاها وان شاء الله لو قالت لي ان انت عجبتيها هجوزك على طول. في نفس اللحظه عمل ايه؟ عزم بعض الشباب قصد الشياطين اللي كانوا على شاكلتي، قال لهم انا عازمكم على فتاه
تفعلوا معها ما كما تريدون. وراحوا في نفس الموعد قال لهم انا عايزكم يعني مش عايز حد فيكم يتركها ابدا، كل واحد فيكم اذا استطيع ان يفعل معها اي شيء يفعله عياذا بالله. هذه الفتاه كان سبب معرفتها بالشاب ده من اخته، كانت هي زميله اخته وتعرفت على الشاب ده من خلال اخته وهو استطاع ان يفعل معها هذا الامر. المهم في الساعه المحدده الساعه الرابعه عصرا كان معادها مع ايه، يعني هو بيقول انها امه اللي قاعده هناك وهم الشباب اللي كانوا قاعدين هناك. الساعه 4 الا 10 اخوها اخو البنت دي جاله مرض شديد جدا ولازم يتنقل المستشفى عشان اخبار الله سبحانه وتعالى. فتعمل ايه؟ عايزه تروح، هي مظنه ان حماتها او حمات المستقبل هتكون قاعده في نفس المكان، فلازم اروح عشان تشوفني عشان لو عجبتها اتجوز بقى وتستر عليها هذا العار الذي ايه جئت به. ماذا تصنع؟ راحت اتصلت باخت الشابه يا فلانه ايوه، قالت لها انا دلوقتي على موعد مع امك اللي هي ام الشاب ده، مع امك في الشريط بتاع فلان بتاع اخوك، وعايزه اروح له بس انا مش قادر اروح هناك لان اخويا مريض، هروح للمستشفى وهتاخر عليكم ساعه واحده بس واجيبكم، فممكن انت تروحي تقعدي مع مامتك تصبريها لحد ما اجي؟ قالت لها ممكن، وانا ما اعرفش ان في ميعاد ما بينك وما بينها، لكن عموما انا رايح. وذهبت اخت الشاب الى نفس المكان كما تدين فلان، الله ربك لا يترك احدا يمهل ولا يهمل ابدا سبحانه وتعالى. وذهبت الفتاة أخت الشاب هذا الذئب البشري ذهبت إلى هناك، زميل الشاب ده ما عرفوش أخته، فانقضوا عليها جميعا وانتهكوا عرضها واحدا واحدا وتركوها جثة هامدة بلا حرام. فجأة بعد ساعة جاء هذا الشاب ودخل، ها عملت إيه؟ قالوا له بيضنا وشك، عملنا كذا وكذا وكذا. قال لهم يعني دعاهم ودخل بقى عشان يطمئن على حصل. هو عمل كده ليه؟ علشان لما يدخل عليها بالمنظر ده انا كنت ناوي اتجوزك، لكن طالما اعتدى عليك واحد اثنين وثلاثة واربعة انا ما اتشرفش اني اتجوز واحدة زيك. تخيل شوف الطريقة اللي فكر بيها. فدخل لقى مين؟ وجد اخته. يا الله على الصدمة وعلى الدهشة اللي وصل لها. اختي بقى انا دبرت المؤامرة دي للبنت دي، اختي هي اللي تقع. فخرج في ذهول شديد وما كان منه الا ان وصل الى سيارته واخرج الطبنجة وضرب نفسه بالرصاص ليموت على تلك الحال كما تدين تدان. في قصص بني إسرائيل أن رجلا كان عنده حانوت يعني دكان، وكان رجل ملتزم وعابد لله سبحانه وتعالى وزوجته عابدة لله، وكان في رجل بيجيب لهم كل يوم المية يسألهم يحط لهم المية في الحوض اللي في البيت. 20 سنة هذا الرجل لا ينظر إلى زوجة هذا الرجل العابد أبدا. في هذا اليوم الرجل العابد راح الدكان بتاعته وفتح وبيبيع أثار العلاقة، جات له واحدة فبتشتري منه، فمدت إيديها تديله فلوس فنظر إلى يديها ففتن به فأمسك يديها، ثم تذكر بعد ذلك أن الله مطلع عليه فترك يديه وأغلق الدكان وعاد إلى البيت. قال لا، يوم يبدأ بمعصية ما فيش داعي لا بيع ولا اشتري أروح. فذهب إلى البيت فزوجته قالت له حصل أمر غريب جدا عندي. قال لها ده أنا اللي حصل عندي أمر غريب. قالت له لازم أحكي لك أول. فقال لها اتفضلي. قالت له الرجل السقة اللي بيجينا بقاله 20 سنة عمره ما بصلي يخبط خبطة أو ما أنا طلع فوق، يوم داخل فتح الباب حاطط المية في الحوض وينصرف. النهاردة لقيته طالع لي على السلم ومسك إيدي ومشي تاني. فقال لها نعم دقة بدقة ولو زدت لزاد الصدقة. فيا إخوة يا من تتعرضون وتشترئون على حرمات الله عز وجل اتقوا الله، اللي بيته الإزاز ما يحدش الناس الطول. من ضمن القصص العجيب الذي قرأته هو من قصص بني إسرائيل، قال رب بن منبه كان في ملك من الملوك كان في غاية الغطرسة والكبر عياذا بالله. في يوم من الأيام قال لهم حضروا لي لبس عشان أخرج، يجيبوا لي لبس مش عاجبه اللي بعده مش عاجبه لحد ما لبس عليه لبس عجبه، هاتوا لي الدواب الدابة دي مش عجباني لا دي مش عجباني، قعد يرقد لحد ما خد دواب وخرج بره. أول ما خرج نفخ الشيطان في أنفه فأصبح في غاية الكبر، كل اللي يسلم عليه ما يردش عليه، لحد ما جاء رجل رث الهيئه، رجل شكله فقير جدا، فقال ان لي اليك حاجه، قال له اليك عمي، يلا مع السلامه. قال له لا والله لن اتركك، انا لي اليك حاجه، لازم اقول لك عليها، فاخذ بلجام الفرس، وبعدين قال له طب بس وقف اقول لك في اذنك، فوقف فقال له ماذا تريد؟ قال له انا ملك الموت، اريد ان اقبض روحك الان، قال خلاص، تقبض روحي زي ما انت عايز بس انظرني استناني لحد ما ارجع الى اهلي واوصيهم وافعل كذا وكذا. قال لا والله لا اتركك ابدا، فقبض روحه على تلك الحال. بعد لحظات يسيره لقي ملك الموت عليه السلام عبدا مؤمنا فقيرا حيا تقيا، فسلم عليه فرد عليه السلام ثم قال له إن لي إليك حاجة. قال مرني بما شئت ما لك غير. قال له أنا ملك الموت. قال أهلا وسهلا بمن طالت غيبته علي، فوالله ما كان في الأرض غائر أحب إلي من أن ألقاه منك. فقال له نقض حاجتك التي خرجت لها، أنه مش عايز حاجة، والله ما لي من حاجة أغلى ولا أحب ولا أفضل من لقاء الله سبحانه وتعالى. فقال له ملك الموت إذن فاختر على أي حالة شئت أن أقبض روحك. تحب أقبض روحك وانت عامل إيه؟ قال وتستطيع ذلك؟ قال إني أمرت بذلك، اللي أنت تعمل أنت عايزه. قال فانتظر حتى أتوضأ وأصلي، فإذا سجدت فاقبض روحي ساجدا. فانتظر حتى أتوضأ وصلى وسجد فقبض روحه وهو ساجد لله عز وجل. تعالوا نكمل الحديث بعد ما نصلي. صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم فتفرق في جسده، ليه إيه؟ الروح الملائكة جاية بتنادى عليه وبتبشره بعذاب الله، فالروح تعمل إيه؟ تتفرق في الجسد. فينتزعها لومين؟ ملك الموت عليه السلام، كما ينتزع السفود الكثير الشعب من الصوف المبلول. عايز تتخيل المنظر ده، شوك من حديد دخل جوه قطعة صوف مبلولة، لما تيجي تنزعها تطلع ازاي؟ تقطع في الصوف وتقعد تهري كل حته فيه وتفتله. ده اللي بيحصل مع روح العبد الكافر او العاصي او الفاجر. ربنا يعافينا ويعافيكم. بقول لك المساله كبيره قوي والله، احنا ما نستحملش الكلام ده. عشان كده بنتفق من دلوقتي ان احنا نتوب ربنا، بنتفق من دلوقتي ان احنا نتوب لذات ونلحق نفسنا. فالمهم قال فتقطع معها العروق والعصب. العروق والعصب يتقطع مع مين؟ مع خروج الروح. كل حته في جسمه بتتقطع والروح بتخرج. قال صلى الله عليه وسلم فيلعنه كل ملك بين السماء والأرض وكل ملك في السماء. يا الله، إذا كل الملائكة يلعنوه. تخيل ده النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند حسن يقول إني أرى ما لا ترون، أطت السماء أن تعانى وحق لها أن تؤذ، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك ساجد أو راكع. كل موضع أربع أصابع ملك ساجد أو راكع. تخيل بقى كل دولة العالم والملائكة التي بين السماء والأرض وملائكة السماء الأولى والثانية والثالثة والرابعة حد السبعة، كل دول يلعنوه. كل دول يلعنوه. اسمع الحديث الثاني كما عند مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يدخل البيت المعمور، البيت المعمور هو قبلة أهل السماء السبعة، كل يوم 70,000 ملك لا يرجعون إليه إلى قيام الساعة. يا الله، كل دول يلعنوه، كل دول يلعنوه. أعدادهم قد إيه ما يستطيع أن يتخيله عقل بشر. يا رب سلم استرنا ولا تفضحنا. تخيل يعني، عشان كده بقول والله يا اخويا وحبيبي يعني ما بتصليش الحق نفسك، الحق نفسك والله خايف عليك. والاخت اللي ما اتحجبتش انا عمال اركز على الحته دي، انا بالذات بقول خايف على كل اخت مش محجبه، خايف عليها والله، وخايف على كل اخ حد النهارده مصر على المعصيه. يا اخوانا عايزين نلحق نفسنا. فالمهم شوف سبحان الله، يعني فاتيه كل ملك، كل ملك ينعمه. يا الله، والله يا جماعة لو ما كانش الكلام عن رحلة للدار الآخرة ده سبب لدخولنا الجنة يبقى بلاش منه. احنا النهاردة الدرس الخامس، يعني عدى ربع السلسلة. ربع السلسلة غيرت فينا ايه؟ اسأل نفسك فاضي لله، قول ربع السلسلة عدى، يعني ربع الرحلة قطعناها، يا ترى هنكملها ولا لا؟ يا ترى انا تبت من الذنوب اللي فاتت ولا لا؟ يا ترى انا اتغيرت ولا لسه؟ مفيش حاجة اسمها انا كده، انا كده دي بره الاسلام، جوه الاسلام انا البس ثوب الاسلام، ربي امرني بايه؟ رسولي امرني بايه؟ صلى الله عليه وسلم. نفس الكلام لأي أخت، ربك أمرك بإيه ورسولك صلى الله عليه وسلم أمرك بإيه، لازم نطاع لله سبحانه وتعالى. يقول صلى الله عليه وسلم فتغلق أبواب السماء، يعني أبواب السماء كانت مفتحة فتغلق أمام هذا العرض. ليس من أهل باب، خد بالك من الحتة دي، ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله عز وجل ألا تعرج روحه من قبلهم. يعني كل ما يختم يا رب الروح دي ما تجيش من عندنا احنا، مش عايزينها. قال صلى الله عليه وسلم فيأخذها، أي ملك الموت، فإذا أخذها أخذ روحها لم يدعوها، من هم الملائكة اللي هم كانوا قبلين بيساعدوها على طلوع الروح، لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح اللي هم جايبينها من النار. ربنا عافينا وعافيكم. فشوف أبواب السماء تغلق، لأن ما كانش في أعمال صالحة أصلا بتطلع من المكان ده. ما هو العبد نفس الموضع اللي كانت أعماله بتصعب منه هو نفس الموضع اللي روحها هتصعب منه، نفس الموضع نفس المكان. طب المكان ده ما كانش فيه أي عمل صالح بيطلع، ولو طلع عمل صالح كان هو بيحبطه، كان يعمل عمل ثاني يحبط بيه العمل الأولاني. فاللي يحصل إيه؟ لا تفتح له أبرزها تغلق. عشان كده لازم تعرف أن المعصية بتخلي العبد يستحق مقت الله وغضب الله، بل ويستحق أن يكره من الكون كله، كما قال صلى الله عليه وسلم حديث مسلم: وإن الله إذا أبغض عبدا سبب المعاصي والذنوب اللي وقع فيها، اللي يحصل نادى يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغض فكره، وينادي جبريل على ملائكة السماوات السبع كلهم: يا ملائكة الرحمن إن الله يبغض فلانا فأبغضه، لدرجة إن هم يكرهوا مجرد إن هم يعرفوا إن دي روحه يا رب ما تخليش تطلع من ناحيتنا، إحنا مش عايزينها، مش عايزين نروح من ناحيتنا. المهم إن الملائكة تأخذ روح هذا العبد الملك الموت، قال صلى الله عليه وسلم: فيخرج منها كأن بريح جيفة وجدت على وجه الأرض. يا رب سلم يا رب اصطبنا ولا تطحنا. ويخرج منها كأن بريح جيفة وجدت على وجه الأرض فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملك من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الخبيث؟ فيقولون: فلان ابن فلان، ويسمونه بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الحياة الدنيا حتى ينتهى بها بروحه إلى السماء الدنيا فيستفتح له، يطلبون فتح السماء فلا يفتح له. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. شوف الفرق بين التكريم اللي ذكرناه في الدرس الماضي في رحلة السعداء وبين الإهانة دي. أبواب السماء لا تفتح، لا يدخلون الجنة إلا في حالة واحدة وهي مستحيلة. إيه هي الحالة دي؟ لو دخل الجمل من خرم الإبرة، هل ممكن ده يحصل؟ مش ممكن. أهو لو دخل الجمل من خرم الإبرة يبقى ممكن الكافر أو الفاجر يدخل جنة الرحمن جل وعلا. قال صلى الله عليه وسلم: فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى. في العبد الصالح ربنا ليه؟ اكتبوا كتاب عبدي. طب ايه؟ عبد هو ده عبدي، ده اللي يستحق ان يكون عبد ليه؟ انما عند لا ليه؟ قال: اكتبوا كتابه، ده مش عبدي، ده ما يستحقش ان اخليه عبد ليه؟ ليه؟ لانه كان بيعصى ربنا وما بيطيعش ربنا، ولو عصى طب ما توب، لا مش هتوب. طب انا النهارده مش هفتح حجاب ومش هلبسه، قال براحتك اهو كلامه، لا ده انا هتوب النهارده والبس حجاب، يا ربنا يكرمك ويتقبلك ان شاء الله. شوف هو لازم حق ان احنا النهارده لازم نتوب، لازم النهارده نلحق نفسنا لله، والله لا احد فينا يضمن ان يعيش الغد. فيقول جل وعلا: اكتبوا كتابه في سجين في الارض السفلى ثم يقال: اعيدوه الى الارض. ليه؟ فاني منها خلقتهم وفيها اعيدهم ومنها اخرجهم تارة اخرى. فأثناء الحاجات دي كلها ما بتحصل، هذا العبد العاصي أو الفاجر أو الكافر في اللحظة دي بيكونوا بيغسلوه وبيكفنوه، والله أعلم هيصلوا عليه ولا مش هيصلوا عليه، الله أعلم، وبيحملوه ويدفن في القبر في تلك اللحظة. فأثناء ما كل ده بيحصل، المراسيم دي كلها في السماء والأشياء دي كلها في الأرض، فأثناء اللحظة دي يأمر الله عز وجل أن تطرح روح هذا العبد إلى الأرض مرة أخرى، مش سمبل كده دي، لا تطرح ترمى فتنزل ترتطم في جسدي فتمزق جسد هذا العبد. قال صلى الله عليه وسلم: فتطرح روحه من السماء طرحا حتى تقع في جسدي. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان صحيح فتعاد روحه في جسده. قال صلى الله عليه وسلم: فإنه ليسمع خفق لعال أصحابه إذا ولوا عنه. خلاص مشوا، مشوا خلاص، سابوه، هيسيبوا كل العذاب ده. أيوة يسيبوا كل العذاب ده، خلاص ذهبوا وتركوك، ولو بقوا معك ما نفعوك، ما يستطيع أحد أن ينفع أحدا، الذي يثبت هو الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: ويأتيه ملكان، ملكين في القبر، فينتهرانه ويجلسانه ويقولان له: من ربك؟ فيقول: ها ها لا أدري. فيقولان له: ما دينه؟ ها ها لا أدري. فيقولان له: ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم فلا يهتدي الاسم؟ الملكين يقولوا إيه؟ محمد، اسم محمد. فيقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون ذا. فتقول له الملائكة: لا ضعيف ولا تلبس. ربنا يعفنا فيكم، من ربك؟ لا أدري. هو صادق، هو كان لا يعرف ربه، ما يعرفش من ربه. كان ربه الجنيه، كان ربه الزوجة والأولاد، كان ربه المتعة الرخيصة، كان ربه المنصب، كان ربه أي حاجة في الدنيا إلا الله عز وجل. ما كانش ربه، كان لا يعرف ربه. ما دينك؟ هو عمره ما فكر في الدين، هو كل اللي فكر فيه عايش النهارده موتنا بكره. ما تقوليش دين، انا ما اعرفش دين، انا عايز اعيش واتمتع وافرح. والواحد ما بيعيش غير مره واحده، ايوه ما بيعيش غير مره واحده، ما لهاش لازمه اصلا. وما الحياه الدنيا الا متاع ولا لها لازمه. الا ان الدنيا ملعونه، ملعون ما فيها الا ذكر الله وما والاه، وعالما او متعلما. لو كانت يا اللي حريص على الدنيا، اللي خايف على دنيتك، لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. يبقى ما دينه؟ والله ما اعرفش، انا ما كانش ليه دعوه بالدين، انا ناحية والدين ده في ناحية ثانية. طب ومن الرجل الذي بعث فيكم؟ مين؟ اسمه محمد صلى الله عليه وسلم. والله ما اعرف. اما الناس يقولوا صلى على النبي، بقول عليه الصلاة والسلام، انما اتبعه والله لا اعلم شيئا عن هذا النبي صلى الله عليه وسلم. هو كان قدوته الا عيب الفلاني والفنان الفلاني والراقص الفلاني. اما محمد فلا يكون قدوة إلا للأبرار، نسأل الله أن يجعلنا منهم جميعا. يبقى كل المصائب دي تحل على هذا العبد مرة واحدة كده في القبر. يا الله، كل ده في هذه الحفرة، صندوق العمل يا أخي، صندوق العمل اللي عايز تلاقيه في القبر يعمله دلوقتي. أنت هنا بتغرس بتزرع وهناك تحصد. شوف تخيل لما يجيله كل الشر ده في لحظة واحدة. قال صلى الله عليه وسلم: فينادي مناد من السماء أن كذب. ومش هيقول عبد نص الحديث، ما قالش عبد. في العبد المؤمن قال ايه؟ صدق عبدي، هو ده عبد. انما هنا قال ايه؟ ان كذب. شوف بقى المصائب اللي تحل عليه، ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب. فيقول: فافرشوا له من النار. يا رب عافينا. وافتحوا له بابا من النار. فراش النار، غطاء النار، باب مفتوح الى النار، فياتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره. قال: طب ده كفايه اللي فات ده. لا مش كفايه، لأن الله عز وجل أفضل له العباد. صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. صل، المهم تصلي وبس. المهم أنك تصلي، مش قادر تغتسل ولا تتوضع تيمم. كل حاجة في الدين يسر يا إخوة، كل حاجة في الدين ميسر. عشان كده لما تسيب اليسر ده تجد العسر. ربنا يعافينا ويعافيكم. قال: فأفرشوا له من النار، وافتحوا له بابا إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيها أضلاعه. خد بالك من اللي جاي. ويمثل له رجل قبيح الوجه. هي نص مش كفاية ده كله؟ لا لسه. فيأتيه رجل قبيح الوجه، قبيح الثياب، منتن الريح، فيقول لهذا الرجل الميت، فيقول له: أبشر بالذي يسوق. وده على سبيل السخرية، لأن البشرى لا تأتي إلا في خير. أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. ما كنتش مصدق إن في عذاب في القبر، كنت تنكر عذاب القبر، تقول يا عم قبر إيه ونعيم إيه وعذاب إيه اللي بتحقق علينا. اسمع وشوف. فيأتيه رجل قبيح الوجه، قبيح الثياب، منتن الريح، فيقول له: أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول: وأنت فبشرك الله بالشر، من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالشر. يقول: أنا عملك الخبيث، فوالله ما علمتك إلا كنت بطيئا عن طاعة الله، سريعا إلى معصية الله، فجزاك الله شرا. يا رب استر يا رب، يا رب استر يا رب. يبقى الفراش من النار، والغطاء من النار، ويفتح له باب إلى النار، ويرى مقعده من النار، وتختلف أضلاعه بضمة القبر، ويأتيه عمل خبيث. والله يا إخوة، والله يا أخوات، والله لو لم يكن لهذا الرجل عذاب إلا بس إنه يرى عمله الخبيث معه في قبره إلى قيام الساعة، كل ما يشوفه ويفتكر إن هو من أهل النار كان كفاية. صح ولا لا؟ تخيل لو واحد يشوف كده عمل خبيث معاه في القبر، قاعد معاه وشه في وشه، يفضل معاه لحد يوم القيامة، يفضل قاعد طول ما هو قاعد يبشره بالنار، طول ما هو قاعد يبشره بالنار. ده كان يبقى لوحده كفاية. آخر جزء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: ثم يقيد له أعمى أصم أبكم. ثعبان الشجاع الذي ينكرونه يقيد له أعمى، حديث كما قلنا رواه أحمد وأبو داود والحاكم بسند صحيح. ثم يقيد له أعمى أصم أبكم، خد بالك من الحتة دي، في يده مرزبة. المرزبة دي شكلها ايه؟ قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم لو ضرب بها جبل لكان ترابا. متخيل؟ تخيل المنظر عامل ازاي؟ جبل لو انضرب بالمرزبه دي يبقى تراب كله. امال احنا نستحملها ازاي؟ ما نستحملش والله، ولا نستحمل اي حاجه. لو ضرب به جبل لكان ترابا فيضربه ضربة حتى يصير بها ترابا ثم يعيده الله كما كان، يرجع تاني ويضرب تاني ويرجع تراب ويتعاد مرة تانية ويفضل كده إلى قيام الساعة. ده مع إيه؟ مع فراش من النار، غطاء من النار، باب إلى النار يضيق عليه القبر، يأتيه من سموم النار ومن حر النار، نسأل الله العفو والعافية. فيضربه ضربة أخرى فيصيح صيحة يسمعه كل شيء إلا الثقلين اللي هم الإنس والجن، ثم يفتح له باب ثاني من النار ويمهد من فرش للنار فيقول ربي لا تقم الساعة، أنا مش عايز يوم القيامة. طب والعذاب اللي أنت فيه ده؟ أنا مش عايز يوم القيامة لأن عارف إن العذاب اللي جاي أشد من اللي أنا فيه، خليني في اللي أنا فيه وأنا راضي بده كله. راضي بإيه؟ راضي إن أنت تبقى نايم على فراش من النار والغطاء من النار وباب من النار ويضيق عليك وتضرب بمرزبة من حديد تصير بها ترابا ثم ترجع مرة أخرى، كل دوت راضي بيه؟ أيوة راضي بيه، بس ما تقومش بساعة. كل دوت لسه ما بيصليش، لسه بيفكر هيصلي ولا مش هيصلي. كل دوت لسه ما اتحجبتش بيفكر يا ترى أتحجب ولا بلاش. كل دوت اللي بيعق والديه بيفكر يا ترى أبر والدي ولا لأ. عايزين نفهم الغفلة يا اخي، عايزين نفهم الغفلة والله العظيم. محتاجين، محدش فينا يتحمل هذا العذاب. عايزين نتوب قبل ما نتمنى ان احنا نتوب، فيحال بيننا وبين التوبة ويقول لعبده رب ارجعون لعلي هو مش متأكد، لعلي اعمل صالحا فيما ترك، فيقال له كلا. ولذلك اهل العلم قالوا ايه؟ قالوا ان الكفار يتمنوا الرجعة الى الدنيا في خمس مواضع. ايه هي خمس مواضع؟ اول موضع عند الموت، قال جل وعلا حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فيقال له كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. الموضع الثاني اللي عايزين يتمنوا فيه العودة عند معاينة العذاب يوم القيامة، قال جل وعلا
وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل،
فيقول لهم جل وعلا
أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال.
الموضع الثالث لما يقف على النار ويشوف النار، قال جل وعلا
ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين،
فيقول لهم جل وعلا
بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون.
الموضع الرابع إذا وقفوا على ربهم وعرضوا عليه، قال جل وعلا
ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون.
فيرد الحق جل وعلا عنه ويقول
ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس الناس أجمعين.
وآخر موضع يتمنى فيه الرجعة وهم في غمرات نار جهنم أعاذ الله وإياكم. قال جل وعلا
وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل.
فيقول لهم جل وعلا أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. أقسم بالله الأخوة وأقسم بالله لكل أخت إننا خايف عليكم جميعا، خايف على نفسي، خايف على كل الحاضرين، خايف عليكم من المشاهد دي. إحنا ما نستحملش، ما تيجوا نتوب لنفسي، ما تيجوا نعملها توبة، ما تيجوا كل أخ وكل أخت قاعدين دلوقتي يستغفروا بسرهم ويتوبوا لله سبحانه وتعالى. لحن واحد اقعد كده افتكر رحلة السعداء ورحلة الأشقياء. تخيل كده لو المصلحات النهارده اتحجبت تكون من رحلة الأشقياء لرحلة السعداء على طول إن شاء الله جل وعلا، واللي ما بيصليش لو صلى النهارده إن شاء الله يكون من السعداء إن شاء الله، نرجو له ذلك. واللي بيزني اللي بيشرب خمر واللي بيشرب دمه واللي بيشرب دخان واللي عايش على الدش والتلفاز واللي عايش واللي عايش، عايزين كلنا نتوب، عايزين نرجع الى الله سبحانه وتعالى قبل ما نعيش رحله الاشقاء التي حكاها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. احنا دلوقتي امام القبر، امام القبر، هندخل القبر يوم الخميس القادم ان شاء الله جل وعلا لنرى ما الذي يحدث داخل القبر من عذاب او من نعيم. وان كنا ذكرنا شيئا يسيرا عن ذلك لكن هنقسم موضوع القبر ايضا كتقسيم الموز. هنسمي الموضوع الاول عيش السعداء في القبر، والموضوع الثاني عيش الاشقياء، وهنشوف الاسباب التي تجلب عذاب القبر واسباب النجاه من عذاب القبر. اني داعي فامن منه.